بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله وغفر له: المجلس الثاني والعشرون في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر. وكان قد ذكر في المجلس الذي قبل فضل العشر الأخيرة من رمضان، وذكر شيئا من أحكام الاعتكاف، ثم ذكر في هذا المجلس الحث على الاجتهاد في العشر الأخيرة، وهكذا الحث على الاجتهاد في ليلة القدر وبيان فضائلها. قال رحمه الله: الحمد لله عالم السر والجهر وقاسم الجبابرة بالعز والقهر، محصي قطرات الماء وهو يجري في النهر، وباعث ظلام الليل ينسخه نور الفجر، موفر الثواب للعابدين ومكمل الأجر، العالم بخائنة الأعين وخافية الصدر، شمل برزقه جميع خلقه، فلم يترك النمل في الرمل ولا الفرخ في الوكر، أغنى وأفقر وبحكمته وقع الغنى والفقر، وفضل بعض المخلوقات على بعض حتى أوقات الدهر، حتى فاضل بين الأوقات، أوقات الزمن. ليلة القدر خير من ألف شهر، أحمده حمدا لا منتهى لعدده، وأشكره شكرا يستجلب المزيد من مدده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في معتقده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي نبع الماء من بين أصابع يده، صلى الله عليه وعلى أبي بكر صاحبه في رخائه وشدائده، وعلى عمر بن الخطاب كهف الإسلام وعضده، وعلى عثمان جامع كتاب الله وموحده، وعلى علي كاف الحروب وشجعانها بمفرده، وعلى آله وصحبه، وعلى آله وأصحابه المحسن كل منهم في عمله ومقصده، وسلم تسليما. إخواني، في هذه العشر المباركة ليلة القدر التي شرفها الله على غيرها ومن على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها، أشاد الله بفضلها في كتابه المبين، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. وصفها الله سبحانه بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، فمن بركتها أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها، ووصفها سبحانه بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه في تلك السنة، لن يقدر فيها أمور سنة. قال: من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك، من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل، ذلك تقدير العزيز العليم. إذن تضمنت هذه الآيات التي في سورة الدخان عدة صفات وصف الله تعالى فيها هذه الليلة، ليلة القدر، وصفها بأنها مباركة لكثرة البركة التي فيها، وصفها الله تعالى بأنها يفصل فيها كل أمر حكيم، كل أمر محكم من الله تعالى يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة فيقدر فيها ما يكون في السنة. وقال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. القدر بمعنى الشرف والتعظيم، أو بمعنى التقدير والقضاء، لأن ليلة القدر شريفة عظيمة يقدر الله فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره الحكيمة. ويشمل المعنيين، سميت ليلة القدر للأمرين، لعظيم قدرها أي شرفها ومنزلتها، ولأنه يقدر فيها ما يكون في السنة الآتية، فلذا سميت بليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر، وليست كألف شهر بل خير من ألف شهر. بعض الناس يقول ليلة القدر تعادل ألف شهر أو تعادل 83 سنة، بل الأصح أن يقال هي خير من ألف شهر، خير من 83 سنة، ألف شهر نحو 83 سنة، فالعمل في ليلة واحدة إذا وفق له العبد خير من العمل في 83 سنة، حيث الفضل والأجر والثواب. قال: ولذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تنزل الملائكة والروح فيها، الملائكة عباد من عباد الله قائمون بعبادته ليلا ونهارا، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة. والروح وجبريل عليه السلام خصه بالذكر لشرفه وفضله، تنزل الملائكة والروح، تنزل الملائكة إلى الأرض دليل وجود الخير وجود البركة، تحضرها الملائكة في الأرض. سلام هي، يعني أن ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف، من كل أمر يخاف منه، لكثرة من يعتق فيها من النار ويسلم من عذابها حتى مطلع الفجر، يعني أن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر لانتهاء عمل الليل به. إذن الفضل حاصل في ليلة القدر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كلها ليلة فاضلة، كل الليلة منذ أن تغرب الشمس إلى أن يطلع الفجر، والفضل فيها. وفي هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر. الفضيلة الأولى أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة. الفضيلة الثانية ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله وما أدراك ما ليلة القدر. الفضيلة الثالثة أنها خير من ألف شهر. الفضيلة الرابعة أن الملائكة تتنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. الفضيلة الخامسة أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. وأيضا هي سلام في حد ذاتها بما فيها من الخير والبركة، ليست ليلة شرور، يقدر الله تعالى فيها السلام. وقد جاء في أحاديث صفتها أنها ليست بحارة شديدة الحرارة ولا باردة شديدة البرودة، وأن الجو يكون فيها صحوا، وأنه قد ينزل المطر في صبيحتها. قال الفضيلة السادسة أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها، وأيضا إيمانا بشرعية قيامها وأن قيامها مشروع يقومها مؤمنا بشرعية هذا القيام، معتقدا فضيلته، واحتسابا للأجر وطلب الثواب. وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم. إذن الفضل حاصل سواء علم بليلة القدر أو لم يعلم بها، فليس خاصا بمن علم بها، فمن قامها ولو لم يعلم بها له فضلها. قال: وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بها في حصول هذا الأجر. وليلة القدر في رمضان لأن الله أنزل القرآن فيها، وقد أخبر أن إنزاله في شهر رمضان. قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فبهذا تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان، وهي موجودة في الأمم وفي هذه الأمة إلى يوم القيامة. هذا الآن استدل له الشيخ قوله هي موجودة في الأمم، أما موجودها في هذه الأمة فأدلته كثيرة. بقي هل هي موجودة في الأمم السابقة؟ استدل له الشيخ في هذا الحديث. قال: لما روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر، أهي في رمضان أم في غيره؟ قال: بل هي في رمضان. قال: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. الحديث. قال: لكن فضلها وأجرها يختص والله أعلم بهذه الأمة، لما اختصت هذه الأمة بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل ولله الحمد. هذا الحديث الذي استدل به الشيخ أنها موجودة في مع الأنبياء وبعدهم هو أخرجه أحمد والنسائي كما ذكر الشيخ رحمه الله، أخرجه أحمد والنسائي في السنن الكبرى من طريق مالك ابن مرثد ابن عبد الله، مالك بن مرثد بن عبد الله عن أبيه عن أبي ذر. ومرثد ابن عبد الله مجهول، لم يروي عنه إلا ولده. فالحديث هذا إسناده ضعيف. وقد جاء في أحاديث أن رمضان من خصائص هذه الأمة، يعني جاء في أحاديث ما يشير إلى هذا، ما يفيد أن رمضان من خصائص هذه الأمة لم يكن في الأمم السابقة. فإذا كان كذلك رمضان من خصائص هذه الأمة وليلة القدر في رمضان، إذن هي فضيلة لهذه الأمة. ولدى الشيخ رحمه الله جزم هنا أن أجرها وفضلها يختص بهذه الأمة وإن كانت موجودة في الأمم السابقة، وقد بنى هذا القول أنها موجودة في الأمم السابقة على حديث أبي ذر وهو ضعيف. فالظاهر من أدلة أن ليلة القدر خاصة بهذه الأمة، فضيلة من الله تعالى وكرامة من الله لهذه الأمة، كما أن رمضان خاص بهذه الأمة. وإذا قال هنا لكن فضلها وأجرها يختص والله أعلم بهذه الأمة، كما اختصت هذه الأمة بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل ولله الحمد. قال وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع، في ليالي الوتر، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25 إلى آخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. وهي في السبع الأواخر أقرب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، أي اتفقت، يعني اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. ولمسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وأقرب أوتار السبع الأواخر ليلة 27، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال والله لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، رواه مسلم. جاء هذا في أحاديث كثيرة، من حديث معاوية أيضا صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة 27، وهو في مسند أحمد. هكذا حديث أبي ذر في السنن أنه لما كانت ليلة 27 أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم جميع أهله وقاموا يصلون، ومكث يصلي حتى كاد يطلع الفجر، حتى كاد يفوتهم السحور. ومع ذلك تتنقل ليلة القدر كما سينبه عليه الشيخ، ليست دائما في يوم واحد. ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تنتقل فتكون في عام ليلة 27 مثلا، وفي عام آخر ليلة 25، تبعا لمشيئة الله وحكمته. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. رواه البخاري. قال في فتح الباري: أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل. ويدل على انتقالها الوقوع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، ووقعت في ليلة 23، ووقعت في ليلة 27، كلها في الصحيح. وقعت في ليلة 21 كما في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه يسجد في صبيحتها على ماء وطين، فمطرت في ليلة 21 ووكف المسجد، أي نزل منه ماء فسجد في الطين. وهكذا وقعت في ليلة 23 كما أيضا في صحيح مسلم عن عبد الله بن أنيس، ووقعت في ليلة 27 كما في حديث أبي بن كعب وهو في صحيح مسلم أيضا. فهي تتنقل، ودل على ذلك أحاديث، ودل على ذلك أيضا وقوعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف. قال: وقد أخفى الله سبحانه علمها على العباد رحمة بهم ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء، فيزدادوا قربة من الله وثوابا. وأخفاها اختبارا لهم أيضا ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن كان كسلانا متهاونا، فإن من حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه والظفر به. فإذن أخفاها الله تعالى لحكمة، لابتلاء العباد واختبارهم من هو الجاد من غير الجاد، وأيضا ليزداد العباد طاعة، لأن لو كانت في ليلة واحدة لقامها الناس ولا أهملوا، إذا كان علموا بها لا أهملوا سائر رمضان، لكن جعل الله في كل العشر تتنقل وأخفى أمرها ليزداد العباد اجتهادا، فيجتهدون في كل العشر. وربما يظهر الله علمها لبعض العباد بأمارات وعلامات يراها، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علامتها أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فنزل المطر في تلك الليلة فسجد في صلاة الصبح في ماء وطين. إخواني، ليلة القدر يفتح فيها الباب، يفتح فيها الباب للتوبة والرجوع إلى الله تعالى والفضل والخير والبركة، ويقرب فيها الأحباب، ويسمع فيها ويسمع الخطاب ويرد الجواب، ويكتب للعاملين فيها عظيم الأجر. ليلة القدر خير من ألف شهر، فاجتهدوا رحمكم الله في طلبها، فهذا أوان الطلب، واحذروا من الغفلة، ففي الغفلة العطب. تولى العمر في سهو وفي لهو وفي خسر، فيا ضيعة ما أنفقت في الأيام من عمري، وما لي في الذي ضيعت من عمري من عذري، فما أغفلنا عن واجبات الحمد والشكر. أما قد خصنا الله بشهر أيما شهر، بشهر أيما شهر، بشهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر، وهل يشبهه شهر وفيه ليلة القدر؟ فكم من خبر صح بما فيها من الخير، روينا عن ثقات أنها تطلب في الوتر، فطوبى لامرئ يطلبها في هذه العشر، ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر، وقد قال: سلام هي حتى مطلع الفجر، ألا فادخروها إنها من أنفس الذخر، فكم من معتق فيها من النار ولا يدري. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب الجزيل الأجر. اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات، الهاربين عن المنكرات، الآمنين في الغرفات، مع الذين أنعمت عليهم ووقيتهم السيئات. اللهم أعذنا من مضلات الفتن، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك، واجعلنا من أهل طاعتك وولايتك، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن هذه فوائد ومسائل وأحكام وفضائل ذكرها المؤلف رحمه الله لليلة القدر، وما فيها من الخير العظيم مما يحفز المسلم إلى السعي إليها والحرص أن ينالها. فهذه الفضائل والفوائد تحث الإنسان على ذلك. وهذه فائدة في المسألة التي ذكرناها أمس، وهي مسألة إطفاء الأنوار أو المصابيح في المساجد وقت صلاة القيام. فوائد أتى بها بعض الإخوة، وهكذا تمت إضافة بعض الفوائد إليها. ذكر أخ فتاوى جماعة من العلماء ممن أنكرها وحكم عليه بأن بدعة، أي إطفاء الأنوار والسرج وقت صلاة القيام. ذكر عن الشيخ بن باز من شرح كتاب بلوغ المرام، سئل أنه قيل له يتعمد إطفاء النور في المسجد ولا يكون هناك إلا نور خافت، فقال الشيخ: ما السبب؟ قال السائل: من أجل الخشوع. فقال: هذا لا أصل له، ويبين أن هذا غلط. هذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله. وذكر عن الشيخ صالح الفوزان قال: في صوتي منشور له، سئل هل يجوز إغلاق الأنوار في المساجد في صلاة التراويح من أجل الخشوع؟ فأجاب: لا. فقال: لا، هذه بدعة، لأن الناس بحاجة إليها، وربما تكون من فعل الصوفية. وذكر عن الشيخ صالح اللحيدار رحمه الله أنه أيضا سئل عن ذلك، فقال: لا دليل عليه، بل هو من البدع. فهذا كلام من أنكرها من أهل العلم. ومن أهل العلم من لم ينكرها ورأى أن هذا جائز، كالشيخ مقبل رحمه الله ذكر فتوى له في كتاب غارة الأشرطة، سئل عن إطفاء الأنوار في الصلاة لزيادة الخشوع كما يحصل عندنا في رمضان، عندنا في دار الحديث بدمج، وكان الأمر على ذلك حتى خرجنا من دمج والأنوار تطفى في صلاة القيام، لا يكون إلا سراج واحد في مقدمة المسجد فقط طول صلاة القيام من أول رمضان إلى آخره. فسئل الشيخ رحمه الله عن ذلك: فما تقولون فيه، وهل يصل إلى البدعة؟ فأجاب قال: لا يصل إلى البدعة، وليس بسنة. فإذا كان الشخص يزداد خشوعا إذا غمض عينيه أو أطفئت الكهرباء فيكون أبعد للرياء، فلا بأس بذلك، على أن الناس يختلفون، فما ينبغي أن يفرض الشخص رأيه ويطفئ الكهرباء، فمن الناس من لا يحب ذلك. وأيضا ممن قال بجواز عموما في الصلاة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب مجموع الفتاوى له، سئل عن حديث هل صح هذا الحديث أن الصلاة في الظلام مكروهة، فقال لا أعرف هذا الحديث. قال وعلى من أتى به أن يتحقق منه. ثم قال والصلاة في الظلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي الأصل، إنهم كانوا يصلون في الظلمة، لأن مساجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ليس فيها مصابيح، كما قالت عائشة، ثم ذكر حديث البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نجد أن الشيخ مقبل رحمه الله ذكر فائدة، وهي أصل هذه المسألة أنه راجع إلى مسألة تغميض العينين. هذه مسألة ذكرها السلف في كتبهم، هل يغمض عينيه في الصلاة أو لا يغمض؟ قال هذا مثله، يعني نظر هذه المسألة بمسألة تغميض العينين في الصلاة. وهكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا هو الأصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون بالظلام. وقد جاءت عدة أحاديث تدل على أن هذا هو الأصل، منها حديث عائشة الذي ذكره الشيخ رحمه الله، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. أيضا حديث أبي برزة في الصحيحين حين ذكر الصلوات قال وأما الفجر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب 60 إلى 100 وينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه، معنى أن المسجد ظلمة لكن ينتهي من صلاة الفجر حين يعرف الرجل من بجانبه، معنى قد دخل شيء من النور، قد حصل شيء من الضوء في خارج المسجد حتى دخل إلى المسجد يعرف الرجل من بجانبه. أما لو كانت فيها مصابيح فكان سيعرفه من أول ما يدخل المسجد، لا يحتاج إلى أنه لا يعرفه إلا بعد انتهاء الصلاة. فهو ذكر فائدة متى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر، أنه ينتهي وقد حصل ضوء حين يعرف الرجل جليسه. أيضا يدل عليه ما في البخاري حين طعن عمر في زمن عمر، كانوا في ظلمة، قال راوي الحديث وهو عمرو بن ميمون في صحيح البخاري قال أما من كان خلف عمر فقد رأى الذي رأيت أنه طعن، وأما الذين في نواحي المسجد فلا يدرون بشيء إلا أنهم فقدوا صوت عمر ويقولون سبحان الله سبحان الله، أي بسبب الظلمة في المسجد. فهذه الأحاديث تبين أن الأصل في الصلاة في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الظلمة. قد يقول قائل لعله لم يكن هناك مصابيح، والجواب بلى كانت هناك مصابيح، ولذا جاء في حديث جابر في الصحيحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نام قال أغلقوا الباب إلى أن قال وأطفئوا المصابيح، في رواية وأطفئوا السرج، فكانت المصابيح موجودة ولم يكن يجعلونها في المسجد أوقات الصلوات. فمع هذه الأحاديث الظاهر أنه يستبعد أن يحكم على هذا الفعل بأنه بدعة، أصل الصلاة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في الظلمة، كيف يقال بدعة؟ ولذا الإمام أحمد رحمه الله سئل عن مثل هذه المسألة فلم ينكرها، كما في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ذكر بإسناد عن أبي أمية محمد بن إبراهيم، وله مسائل للإمام أحمد أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي، قال سألت أبا عبد الله عن القوم يجتمعون ويقرأ لهم القارئ قراءة حزينة فيكون ربما أطفأ السرج، ربما أطفأ السرج مع القراءة الحزينة لأجل يسكنون يهدؤون لا يبقى ما يشوش عليهم. فقال لي أحمد إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس. فلم ينكر الإمام أحمد هذا الحال، قراءة وإطفاء سرج. وهكذا ابن العربي المالكي رحمه الله في شرحه لموطأ مالك الذي يسمه المسالك في شرح حديث عائشة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ذكر من فوائد هذا الحديث قال وفيه أن الصلاة في الظلام مأمور بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالظلمة، يغمز عائشة بأصبعه إذا سجد يتمد رجليها لأن الغرفة ضيقة ويصلي، فإذا سجد غمزها بيده أي لمسها بيده لترفع رجلها. قالت البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، فكان يصلي في الظلمة. قال ابن العربي فيه أن الصلاة في الظلمة مأمور بها لتكون له نورا يوم القيامة. فعلى كل الظاهر في هذا أن يقال هذا الأمر موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، موجود في زمن الصحابة، لم ينكره السلف. فالقول بأنه بدعة وهو موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قول بعيد، فالبدعة ما أحدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا موجود، كان يصلون في الظلمة. هكذا أئمة لم ينكروا هذا الفعل كالإمام أحمد وغيره. فكما قال الشيخ مقبل رحمه الله لا يصل إلى البدعة وليس بسنة، لا نقول هو سنة نتحرى لأجل أنه سنة ولا بدعة، من فعله لا بأس يفعله، وإذا كان يجلب للإنسان الهدوء وعدم الإزعاج، لأن الضوء فيه إزعاج فيه إشغال، فمن رأى أن الضوء الخافت يكون أهدأ له في الصلاة وأسكل لحاله وأخشع وفعله فلا بأس بذلك. وإذا احتاج إلى إبقائه لكونه أنشط، لكون مثلا الضوء الخافت يجلب النوم والكسل والإضاءة تجلب النشاط، أو أن الناس مثلا يحتاجون يقرؤون قرآنا بين الركعات فيحتاجون إلى إضاءة يقرؤون من المصاحف ونحو ذلك وأبقوا فلا بأس، فالأمر في هذا واسع، والله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.